أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء. جعلنا الله من القائلين بإمامته والمنتظرين لدولته
ومن
بين يديه، إنه أرحم الراحمين. فعلا عزيز حسام، كما تقول، هذه الرواية أو الحديث المنسوب للإمام المهدي عليه السلام، والذي قال فيه: ولي في ابنة رسول الله أسوة حسنة، هذا يعطينا إلى مؤشرات، يعطينا مؤشرات ومعطيات كثيرة يمكن أن نتوقف عندها، لا سيما في هذه الليلة التي نعيش ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام.
سلام الله عليه.
قبل أن أقدم الجواب، لابد من مقدمة صغيرة. في كل مشروع ولكل مبدأ يراد له أن يتحقق، خصوصا إذا كان يحمل هموم البشرية ويحمل في مضمونه الآمال التي جاهد من أجلها الأنبياء، لابد له من مرتكزات وأسس يعتمد عليها حتى يكتب له النجاح. هذه قضية مضطردة أو مضطردة في كل المبادئ التي يراد لها أن تتحقق، خصوصا المبدأ أو المشروع الذي يحمله الإمام المهدي هو مشروع لإقامة العدل في جميع أطراف الأرض. لابد أن تكون له مرتكزات، لابد أن تكون له بنى يعتمد عليها. هذا المعنى يمكن أن نعتبره سنة إلهية موجودة حتى على مستوى الديانات السابقة. كل الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، كان هناك كل نبي يبعثه الله كان يستند ويعتمد على النبي الذي سبقه. الأنبياء جميعا، احنا عندنا في الروايات أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا يمثلون الأسس الذين اعتمد عليهم رسول الله في دعوته وبعثته في الدين الإسلامي. ولذلك نفس النبي كان يقول: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا وحسنه وجمله إلا موضع لبنة. يقول شلون الإنسان اللي يبني لبيت، وهذا البيت يكون متكامل من كل الجهات إلا موضع اللبنة. اللبنة بتعبيرنا الطابوق، طابوق البناء، إلا لبنة واحدة بقي مكانها خاليا. يقول: كمثل رجل بنى بيتا وحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فصار الناس يطوفون حوله ويقولون ويتعجبون: هلا وضع اللبنة ها هنا. النبي يقول: أنا تلك اللبنة. يعني النبي يريد أن يشير هذه الإشارة، يريد أن يقول هذا الدين الإسلامي، كل الأنبياء كل الأوصياء اشتركوا في بناء هذا البناء. اللبنة الأخيرة التي من خلالها سوف يكتمل هذا البناء هو رسول الله. يقول: أنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين. هذا الحديث فهمنا أنه الدعوة المحمدية كانت تعتمد وتستند في انطلاقتها وفي ديمومتها على الأسس التي قدمها الأنبياء السابقون. كذلك الإمام المهدي عليه السلام هو صاحب المشروع الذي يحمل آمال الأنبياء، طموحات الرسل، يعتمد أيضا على أسس، يعتمد أيضا على مرتكزات. من ضمن الأسس المهمة التي يعتمد عليها فاطمة الزهراء عليه السلام. ولذلك تجد أن الإمام المهدي عليه السلام يقول: ولي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. يعني أنا عندي تاريخ، أنا عندي مراجع أعتمد عليهم في حركتي في المشروع الذي أريد أن أقيمه على الأرض، وهو إقامة العدل، ونعم محاولة منه لإقامة العدل، وبنفس الوقت لضرب الظلم أينما كان. هذا الحديث يبين لنا أيضا عظمة فاطمة الزهراء وما تمثله في هذه المنظومة، هذه المنظومة السماوية التي يراد لها أن تطبق العدل بكل معانيه وبكل تجلياته.
حسنتم. شيخنا، حقيقة إذا وقفنا عند مولى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولي بقوله لي بابنتي الخاتم أسوة حسنة، لماذا لم يقل يقدم الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل أمير المؤمنين؟ لماذا لم يقل الحسن والحسين؟ الحسين يعني صاحب الثورة الإصلاحية العملاقة الكبرى، فلماذا لم يكن هؤلاء قبل السيدة الزهراء؟ لماذا اختص أن يكون أسرته السيدة الزهراء سلام الله عليها؟
طبعا هو هذا الحديث ذكره الإمام كان في الإمام في مقام التشكي، كان في مقام بيان مظلوميته، كأنه الإمام يريد أن يشير إلى أن هو يقتدي بفاطمة، يتأسى بفاطمة بسبب الظلام التي وقعت عليها عليها السلام.
سلام
الله. الزهراء عليها السلام مظلومة ولها ظلامة عريضة كبيرة جدا، ولذلك أنتم أيضا تفضلتم قلتم بأن الحديث عن الزهراء عليها السلام حديث ذو شجون، وواقعا هو حديث ذو شجون. الظلامة التي وقعت على فاطمة ظلامة كبيرة، وهي التي أسست لكل الفتن والقلاقل التي وقعت على الأمة الإسلامية بعد ذلك، وهي التي كانت تقول سيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. فكأن الإمام سلام الله عليه يقول بأن مظلومية فاطمة أنا أتأسى وأقتدي بها تسلية لفؤاده ومحاولة منه للصبر والمواصلة. مظلومية فاطمة يمكن أن نفهمها، يمكن أن نفهمها في عدة جهات. مظلومية فاطمة من خلال أعدائها الذين غصبوا حقها، الذين هجموا على دارها، الذين أسقطوا جنينها. وهناك مظلومية أخرى لفاطمة تتجلى في عدم معرفة الناس لقيمة فاطمة ولقدر فاطمة ولعظمة فاطمة، حتى على مستوى محبيها وشيعتها. نحن نعاني في واقع الأمر من سطحية كبيرة جدا في 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 معرفتنا للزهراء عليها السلام. ولذلك تجد أن الكثير من الناس يتصورون أن فاطمة هي مجرد امرأة مؤمنة عابدة كانت تصلي كثير تصوم كثير، وكانت على تعبير بعضهم كانت ربة بيت ممتازة. هذه في واقع الأمر أيضا تعتبر ظلامة من ظلامات فاطمة. عدم المعرفة بفاطمة هذا خطير في واقع الأمر، أننا نجهل فاطمة وقدر فاطمة، هذا يشكل مشكلة كبيرة جدا في إيمان الإنسان. ولذلك أنت تجد أن الأئمة عليهم السلام أعطوا مكانا مكينا وقيمة كبيرة للسيدة الزهراء عليه السلام، حتى على مستوى اسمها. اسم الزهراء له قيمة. يعني أتذكر رواية عن السكوني، السكوني من أصحاب الإمام الصادق ومن خيرة الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق. السكوني في يوم من الأيام ولدت له بنت، الإمام سأله قال له ما ولد لك؟ قال له يا ابن رسول الله لقد ولدت لي بنت. قال له ماذا سميتها؟ شنو سميتها؟ قال له يا ابن رسول الله سميتها فاطمة. فقال له أما وقد سميتها فاطمة فلا تضربها، أما وقد سميتها فاطمة فلا تشتمها. اسم الفتاة إذا سميت باسم فاطمة يعطى لها حصانة من أن تضرب وحصانة من أن تشتم. قيمة فاطمة إلى هذه الدرجة وإلى هذا المستوى. المشكلة عندنا في كثير من الأحيان نحن نجهل قدر فاطمة وقيمة فاطمة. كيف يمكن أن نتعرف على الزهراء وأن نقف على حقيقتها؟ من خلال قراءة سيرتها. أنا أتعجب أحيانا أنه كيف يمكن للإنسان أن ينجذب إلى أهل البيت، أن ينجذب إلى أمير المؤمنين، أن ينجذب إلى فاطمة وهو لا يقرأ سيرة فاطمة، وهو لا يعرف من فاطمة شيء. المناطق يقولون الحكم على الشيء فرع تصوره. أنا الآن لو أجيب لك إنسان مثلا من الشارع وأقول لك هذا أريدك تعيش معاه حالة الحب والمودة، يقول لي ما أقدر شيخنا، لأن أنا ما عندي كل تصور عنه، هل هو هذا إنسان صالح طالح. أنت لكي تحكم على الشيء سلبا أو إيجابا، حبا أو بغضا، لابد أن يكون عندك تصور مسبق عنه. إن لم يكن عندك تصور مسبق عنه لا يمكن أن تنجذب إليه. ولذلك نحن مدعوين أننا نعلم أبناءنا، أن نعلم شبابنا سيرة أهل البيت، أن يقرأوا نهج البلاغة، أن يقرأوا التأريخ، أن يقرأوا مواقف أهل البيت، أن يقرأوا روايات وأحاديث أهل البيت، بدل أننا نشغل أنفسنا بقضايا لا قيمة لها وفي كثير من الأحيان قد تكون تافهة. لابد أن نخصص وقتا معينا حتى نقرأ سيرة أهل البيت. أنا لما أعرف من هو أمير المؤمنين سوف أعيش معه حالة العشق والحب والانجذاب. لما أقرأ سيرة فاطمة الزهراء ومواقف فاطمة الزهراء ومقامات فاطمة الزهراء سوف أعيش معها حالة الحب والمودة والانجذاب. ولذلك تجد أن عدم المعرفة بقيمة وقدر فاطمة له تبعات سيئة. أتخطى الرواية عن جابر. جابر في يوم من الأيام يلتفت إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله حدثني بحديث أحدث به الشيعة حتى يفرحوا به. يعني أنت لما تقرأ سيرة أهل البيت، تقرأ سيرة فاطمة وترى المقامات العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للزهراء، في واقع الأمر هذا سوف يكون مصدر سرور لك. سلمان الفارسي، سلمان المحمدي أيضا في يوم من الأيام التفت إلى رسول الله، رأى الحسن والحسين أمامه فقال له يا رسول الله حدثني بحديث في فضلهما حتى أزدد حبا لهما. سلمان المحمدي رجل واعي، رجل فاهم، يعلم أن زيادة الحب والانجذاب لا تتحقق إذا كان جاهلا بقيمة وقدر الحسن والحسين. يقول له يا رسول الله حدثني بحديث، هذا الحديث إذا سمعته منك في حق الحسن والحسين سوف أزداد حبا للحسن والحسين. نحن أيضا مدعوين أن نقرأ سيرة فاطمة، أن نستمع إلى المحاضرات التي تتكلم عن فاطمة الزهراء عليه السلام. ولذلك جابر يقول للإمام الباقر أريد منك أن تحدثني بحديث عن فاطمة أحدث به الشيعة حتى يفرحوا به. الإمام الباقر قال له يا جابر تعرف أن يوم القيامة له مواقف عديدة، وهناك موقف سوف يعقد يوم القيامة مخصص فقط للتعريف
بسيدة الزهراء بمقامها،
بمقام الزهراء يوم القيامة. يوم القيامة 50 موقف عندنا في الروايات عن الإمام الكاظم عليه السلام أن للقيامة 50 موقفا. يقول الإمام الباقر هناك موقف خاص هو فقط وفقط للتعريف بقيمة فاطمة. هسا شنو السبب؟ لماذا؟ لأن الناس كانوا يجهلون قدر فاطمة، الناس ما كانوا يعرفون من هي فاطمة الزهراء. الإمام الباقر عليه السلام يقول له يوم القيامة سوف توضع المنابر لكل الأنبياء، ويكون أعلى المنابر التي توضع في المحشر هو المنبر الذي يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الباقر فيخطب رسول الله خطبة، رسول الله خطبة ما سمع الناس بمثلها. بعد ذلك توضع منابر للأوصياء، وأعلى المنابر في وسط الأوصياء هو منبر أمير المؤمنين عليه السلام. يقول أيضا الإمام الباقر ويخطب خطبة لم يسمع الناس بمثلها. ثم ينادي جبرائيل في المحشر أين فاطمة الزهراء أين خديجة، فتقوم فاطمة تقوم خديجة تقوم آسيا. ثم يأتي النداء أيها الجمع غضوا أبصاركم وطأطئوا برؤوسكم فإن فاطمة تريد أن تذهب إلى الجنة. الرواية تقول هكذا، فيأتي إليها جبرائيل بنوق من نياق الجنة ويزفها 100,000 ملك عن يمينها وعن شمالها إلى باب الجنة. يقول وهناك تتوقف فاطمة الزهراء. هذه الرواية كما قلت لك عن الإمام الباقر عليه السلام. يقول فاطمة تتوقف عند باب الجنة فيناديها الله سبحانه وتعالى يا ابنة حبيبي لقد أمرت بك إلى الجنة فلماذا توقفتي هنا. هذه الرواية أيضا تفهمنا أن أول من يدخل إلى الجنة هي فاطمة الزهراء، أول من يفتح باب الرحمة على أهل المحشر هي فاطمة الزهراء عليه السلام. النبي يقول هي بضعة مني، هي روحي التي بين جنبي. يقول تتوقف فاطمة الزهراء في تلك اللحظة، حبيبتي أو يا ابنة حبيبي لماذا توقفتي لقد أمرت بك إلى الجنة. فتقول أي رب أريد أن يعرف في مثل هذا اليوم قدري. كأن فاطمة تريد أن تقول بأنني أنا مجهولة عند الناس. وفعلا هكذا فاطمة كانت مجهولة وما زالت مجهولة. الكثير كما قلت لك يتصورون أنها مجرد امرأة عابدة، فاطمة كائن ملكوتي. فاطمة الزهراء عليها السلام النبي كان إذا دخلت عليه مو فقط يقوم لها، أنت مرات إنسان محترم يدخل عليك تقوم له من مجلسك. النبي لم يكن فقط يقوم لها، كان يقوم إليها، يقوم إليها يعني يقوم ثم يتمشى خطوات لاستقبال فاطمة، فإذا دخلت عليه أخذ يدها وقبلها. هكذا كان يتعامل رسول الله، كان يقبلها. حتى أن عائشة في يوم من الأيام سألته قالت له يا رسول الله لماذا تكثر من تقبيل فاطمة. قال لها يا عائشة إذا قبلت فاطمة أشم فيها رائحة الجنة، لأن فاطمة هي ثمرة من ثمار الجنة. هناك فاطمة تتوقف وتقول أي رب أريد أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيخاطبها الله سبحانه وتعالى ويقول لها اذهبي وادخلي في المحشر، ومن وجدت في قلبه حبا لك أو لأحد ذريتك فخذي بيده إلى الجنة. الإمام الباقر يقول فتدخل في المحشر وتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى الزهراء عليها السلام يكون لها هذا المقام الذي سوف توضحه تلك المواقف في القيامة، بحيث لا يبقى أحد يجهل حقيقة فاطمة.
شيخنا حقيقة هذه المقامات بالتأكيد مقامات استحقها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين باستعدادهم لهذه المصائب والمحن في هذه الدنيا كله في سبيل رفعة كلمة الله سبحانه وتعالى. لكن سمحت الشيخ البعض هنا ربما يطرح السؤال إنه لماذا هذا الاستغراق في ذكر هذه المقامات لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وخاصة نحن مع السيدة الزهراء وفي رحابها. لماذا هذه الحالة من ربما البعض حتى يصفها بحالة الغلو،
صحيح،
في أن محبي أهل البيت يضعون أهل البيت ضمن هذه المقامات وضمن هذه الدرجات العالية، ولا يشيرون إلى السلوكيات وإلى الأخلاق وإلى تصرفاتهم سلام الله عليهم أجمعين، بحيث أنهم بهذا المقام، مقام الرفعة والمقام العالي، ونبتعد عن سيرتهم الأخلاقية والتربوية.
طبعا هي هناك دعوة يطرحها البعض، وهي أنا أعتقد هكذا في كثير من الأحيان أيضا قد تكون كلمة حق يراد بها باطل. نحن كما نتحدث عن ذوات أهل البيت نتحدث عن عطاء أهل البيت وعن سلوكيات أهل البيت، ونتحدث عن عبادة أهل البيت. الإمام الحسن عليه السلام يقول: رأيت أمي طول الليل تصلي ولا تدعو لنفسها، وإنما فقط وفقط تدعو لجيرانها. الزهراء عليه السلام كان من مواقفها أنها تنفق كل ما تملك للفقراء. هذا كله نحن نتحدث فيه ونتكلم فيه، لكن هناك خصوصية. القرآن كما تحدث عن عطاء أهل البيت وعن الجانب التربوي في سيرة أهل البيت، أيضا تحدث في ذوات أهل البيت وفي مقامات أهل البيت عليهم السلام. تارة القرآن يتحدث في عطائهم، وتارة يتحدث أيضا في ذواتهم. أيهما يقدم على الآخر، الكلام عن الذات أو الكلام عن السلوكي والفعل؟ لصاحب الإشكال هكذا يستشكل، أننا دعونا نتكلم فقط وفقط في مواقف أهل البيت، في عبادتهم، لا تحدثونا عن 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 ذواتهم، عن مقاماتهم، خشية أن أنه ينجر الكلام إلى الغلو. الكلام في الذات هو القرآن علمنا أن نتحدث في الذات. الله سبحانه وتعالى لما يتحدث ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا حديث عن الذات وليس هو حديث عن الفعل، وليس هو حديث عن العبادة. يقول بأن ذوات هؤلاء مطهرة، والذات الكبيرة عطاؤها. يعني احنا الآن لو بدنا نسأل هذا السؤال، المقياس في الإسلام لمن؟ للذات لو للأفعال؟ هذا سؤال مهم ينبغي أن نلتفت إليه. المقياس في الإسلام، المعيار في الإسلام، التقييم. يعني الآن إذا جينا إلى الغرب مثلا وقلنا لهم: شنو مقياسكم في التقييم؟ يقول لك: مقياسنا في التقييم العمل اللي يصدر منك. يعني الآن عندهم مثلا أديسون رجل مبجل محترم مقدر. ليش؟ يقول لك: لأنه هو الذي اخترع المصباح الكهربائي، قدم للبشرية خدمة كبيرة جدا. هنا لو أردنا أن نسأل الإسلام أنه المقياس عندك في التقييم هل هي الذات أو هي الأعمال التي تصدر من الذات؟ القرآن الكريم يقول: لا، الذات مقدمة على العمل، الذات أهم. بعبارة أخرى، أنا الآن لو أريد أطرح سؤال عليك وعلى الأخوة المشاهدين، لو أن هناك إنسان متدين يتصدق بمليون دينار، وهناك إنسان متدين أيضا يتصدق بدينار واحد، أيهما أعظم وأفضل ثوابا عند الله سبحانه وتعالى؟ الآن لو طرح هكذا سؤال، إنسان يصدق بمليون دينار وإنسان يصدق بدينار، واحد سألنا أيهما أفضل عند الله ثوابا، أيهما أعظم أجرا عند الله؟ طبعا كل احنا راح نقول صاحب المليون دينار، لان هذا تصدق بمليون دينار، هذا تصدق له بدينار. الاسلام يقول لا، يقول القضية لا تتبع كثرة العطاء، وانما لابد ان ننظر الى الذات التي صدرت منها تلك الصدقة. اذا كانت تلك الذات ذات كبيرة عطاؤها كبير ولو كان قليلا، واذا كانت الذات ذات صغيرة فعطاؤها صغير ولو كان كثيرا. ولذلك تشوف على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وآله في رواية عنه يقول: درهم سبق 100,000 درهم. النبي في يوم من الأيام جالس مع أصحابه وقال: درهم سبق 100,000 درهم. قلنا: يا رسول الله، وكيف يمكن درهم يسبق 100,000 درهم؟ قال: رجل فقير يمتلك درهمين فتصدق بأحدهما، ورجل غني ثري وتصدق من عرض ماله 100,000 درهم. صاحب هذا الدرهم الفقير أعظم عند الله أجرا وثوابا من ذلك الذي تصدق 100,000 درهم. هذه رواية مروية عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول: درهم سبق 100,000 درهم. كيف يا رسول الله صاحب الدرهم يسبق صاحب 100,000 درهم؟ قال: هذا رجل فقير ما عنده كل ملكي إلا فقد هل درهمين ذني، تصدق بأحدهما. يعني شقد تصدق هذا؟ تصدق بنصف ملكيته. أما ذاك الرجل الغني تصدق من عرض ماله، يعني من فلوس الفوقانية، أخذ فد مقدار طلع 100,000. النبي يقول: هذا صاحب الدرهم. يعني أنا إنسان فقير ما عندي، هذاك غني عنده أموال كثيرة ويصدق، زين أنا شنو ذنبي؟ أنا ما عندي أموال. النبي يقول: أنت الفقير إذا تصدقت بدرهم أنت أعظم أجرا عند الله. سبب شنو؟ السبب مو لكمية العمل اللي صدر، وإنما بسبب الذات. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولذلك هذا المعنى إذا طبقناه على أهل البيت، إحنا ليش نتحدث في ذوات أهل البيت وفي مقامات أهل البيت؟ لنبين أن ذواتهم كانت عظيمة. لاحظ يعني مثلا على سبيل المثال صورة الإنسان التي نزلت في مدح أهل البيت عليهم السلام، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. هذه آيات كاملة نزلت للإشادة وللتمجيد والتبجيل بسلوك صدر من فاطمة ومن أمير المؤمنين. سورة كاملة تقرأ آناء الليل وأطراف النهار إلى يوم القيامة، تمجد بأرغفة تصدقت بها فاطمة الزهراء. كم رغيف تصدقت بها فاطمة الزهراء؟ مجموعة أرغفة، يعني إذا أردنا نحسبها ما يصير 1000 دينار يمكن. لكن السورة كاملة، سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورة كاملة تنزل تمجد بفاطمة الزهراء لأنها تصدقت بمجموعة أرغفة. إحنا الآن لو أردنا نتصدق بملايين الأرغفة هل يمكن أن تنزل فينا سورة قرآنية؟ لماذا نزلت هذه السورة تمدح فاطمة الزهراء وتمدح أمير المؤمنين وهي تصدقت بمجموعة أرغفة بسيطة؟ لأن ذات فاطمة ذات كبيرة، والذات الكبيرة إذا 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 تصدقت يكون عطاؤها له علاقة وله نسبة بحسب الذات التي صدرت منها. شوف هذه الموازنة، هذا المقياس، هذا المعيار الذي 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 يحكمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن أن نفهم أنه هذه الموازين يوم القيامة كيف توضع. إنسان فقير ما عنده أموال ويتصدق بدرهم واحد، هذا لعله عند الله ثوابه أكثر بالقطع واليقين، مو لعله، لأن حديث النبي الذي تلوته على مسامع الأخوة المشاهدين يقول هكذا: درهم سبق 100,000 درهم. أمير المؤمنين كذلك عليه السلام، أمير المؤمنين مولانا في معركة الخندق ضربة واحدة لعمر بن عبد ود العامري، ماذا يقول رسول الله في تلك الضربة؟ يقول: لضربة علي يوم الخندق تعدل عند الله عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. ضربة واحدة يمكن، يعني عبادة الثقلين، الإنس والجن يصلون مولانا من زمن رسول الله إلى يوم القيامة آلاف السنين، صلاة، صيام، حج، صدقة، جهاد في سبيل الله. الرسول ماذا يقول؟ يقول: كل أعمال الثقلين لو وضعت في كفة ميزان ووضعت تلك الضربة التي ضربها أمير المؤمنين في يوم الخندق لكانت تلك الضربة هي الراجح على كل تلك الأعمال. ما هو السبب؟ لماذا؟ يقول: لأن هذه الذات ذات علي، ذات عظيمة، ذات كلها إخلاص، لا ترى شيئا في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعمل إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. فالمقياس والمعيار الذي ينطلق فيه أو تنطلق فيه السماء لتقييم الأشياء على أساس الذوات، الذي يكون يعني يعيش حالة الانحراف مهما فعل، مهما عمل، مهما تصدرت منه النتائج والعطايا، مقياسها عند الله سوف يكون مقياس بحسب الذات. إن الذين كفروا، هكذا يقول القرآن الكريم، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، الكفار، القرآن يقول هؤلاء الكفار لو كانوا يملكون كل الموجود في الدنيا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يقول لو أن هؤلاء الكفار أرادوا أن ينفقوا وأن يتصدقوا بكل الموجود في عالم الدنيا، يقول هذا لا يمكن أن أتقبله. شنو السبب؟ السبب يقول لأن ذواتهم خبيثة، ذواتهم ظالمة جائرة، وإذا كانت الذوات ظالمة جائرة عطاؤها سوف يكون قليل شحيح، ولو كان هذا العطاء هو عطاء كثير. أما بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، بالنسبة ولذلك نحن نتحدث في ذواتهم حتى نعرف المقياس والمعيار عند الله سبحانه وتعالى ما هو. لماذا نجد أن الإمام المهدي عليه السلام يتوجه بالذات إلى فاطمة الزهراء؟ لأن فاطمة تمثل مقام الحجية حتى على مستوى الإمام المهدي عليه السلام، لها مقام الحجية. الفاطمة ليست إمام، فاطمة ليست نبي بالقطع واليقين، ولكن فاطمة تمثل مركز الحجية. نفس الإمام المهدي يستند في حركته وفي سلوكيته وفي سكونه وفي أقواله وفي أعماله إلى فاطمة الزهراء عليه السلام، هكذا لموقعيتها ولمكانها المكين الذي تمتلكه.
طيب سمحت الشيخ، حقيقة ربما الوقت يداهمنا قبل الفاصل، مسألة أن تكون المظلومية هي الباب لتخطي الصعاب، وأهل البيت هم يعني أصحاب المواقف التي زحزحوا من أجل أخذ الآخر مكان الدنيا، ولكنهم بهذه المظلومية تخطوا كثير من المسافات، وبالتأكيد السيدة زهراء في طليعتهم كذلك الإمام سلام الله عليه بهذا التأسي ربما يكون قد أخذ بابا من أبواب الانتصار الذاتي والانتصار يعني الخارجي على مجريات أو أحداث ربما يمر بها سلام الله
عليه. طبعا هي الابتلاءات، يعني احنا تكلمنا فيما مضى في حلقات سابقة عن الابتلاءات، وأن أشد الناس بلاء وابتلاء هم الأنبياء والأمثل فالأمثل. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، هذه الابتلاءات فيها حكم كثيرة، واحدة من أهم هذه الحكم أن يكونوا أسوة وقدوة. أنا باعتبار إنسان مؤمن فقير وأريد أن أقتدي بمن أتأسى، لو كان هذا النبي غير مبتلى، لو كان هذا النبي منزح عن وقوع المصائب عليه، أنا بمن أقتدي؟ أنا المظلوم، أنا المضطهد. لكن لما أرى أئمتي، لما أرى قادتي أنهم ابتلوا بشتى الابتلاءات، بشتى الابتلاءات ابتلوا، ومع ذلك صمدوا وصبروا ونجحوا في واقع الأمر، هؤلاء سوف يكونون أسوة وقدوة لي. هسه لماذا هذه الابتلاءات التي وقعت على أهل البيت كانت بشكل كبير جدا، حتى أن الإمام الصادق يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد أعفى نبيه من أن يلقى ما لقيت الأنبياء الذين قبله، وجعل ذلك علينا. قضية الابتلاءات التي تقع والمظلوميات التي الظلامات التي ارتكبت بحق أهل البيت لا سيما فاطمة الزهراء عليها السلام، هي من باب تشكل لنا قدوة، من باب تشكل لنا سلوة في مسيرتنا التكاملية، ومن باب ثاني تبين الحكمة من هذا الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قضية الصبر والتحمل هذا هو الذي أهل أهل البيت عليهم السلام أن يصلوا وأن يبلغوا هذه المقامات العظيمة، بحيث أصبحوا حجج الله في أرضه، أصبحوا هم الأئمة الذين فرضت طاعتهم على 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 كل الناس. هسه هذه الابتلاءات تتنوع، الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس، وحينما يريد أن يبتلي لكي يبرهن الإنسان على أهليته ونجاحه في هذا الابتلاء يبتليه بأحب الأشياء إلى قلبه، بأعز الأشياء إلى قلبه. لاحظ إبراهيم الخليل، إبراهيم لعلنا تكلمنا في هذه النقطة، إبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يتخذه إماما، أن يجعله إماما للناس، إبراهيم ابتلي بابتلاءات كثيرة، لكن إبراهيم الخليل في وقت من الأوقات كانت أمنيته الكبيرة جدا أن يكون عنده ولد. إبراهيم صار عمره تقريبا 86 سنة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية، أن يكون عنده ولد. في لحظة واحدة الله استجاب لإبراهيم وأصبح عنده ولد، صار عنده إسماعيل، صار عنده إسحاق، ولكن أيضا وإذا في لحظة إبراهيم يبتلى بذلك البلاء الذي يقول فيه لولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يخليك في موقف أنك تتعجب كيف يمكن أن يبلغ الابتلاء إلى أي مرحلة وإلى أي إلى أي مقام. إني أرى في المنام أني أذبحك. وبالفعل إبراهيم دخل في هذا البلاء ونجح نجاحا كبيرا، والقرآن يعبر عن هذا الابتلاء يقول إن هذا لهو البلاء فلما أسلم وتله للجبين. وقلنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين. وهذه الابتلاء تناسب المقامات التي يريدون أن يصلوا إليها. هسه إبراهيم عليه السلام تعرض إلى هذا الابتلاء، ابتلاء أنه ابتلي بذبح ولده ونجح في هذا الابتلاء. البعض يسأل أنه لماذا ابتلوا أهل البيت بنسائهم، لماذا صبر أمير المؤمنين؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح، كيف يمكن أن يهجم على دار فاطمة ويكسر ضلعها ومع ذلك أمير المؤمنين يصبر ويتحمل؟ أين الشجاعة؟ أين البسالة؟ كيف يمكن أن يتحمل؟ كأنهم يتصورون أن أمير المؤمنين مجرد هو رجل شجاع. أمير المؤمنين مو فقط رجل شجاع، اللي يحب أمير المؤمنين فقط لأجل شجاعته فليحب عنتر بن شداد أيضا فقط لأنه رجل أيضا شجاع، هناك كثير من الشجعان موجودين. أمير المؤمنين صاحب رسالة، صاحب مبدأ، وعندنا في الروايات أن النبي في آخر لحظات حياته طلب من أمير المؤمنين أن يصبر وأن يتحمل، بل وبعض الأخبار تقول بأنه أخبره أن فاطمة سوف يهجم على دارها. أنا أعتقد أن أكبر مصيبة يمكن أن يبتلى بها أمير المؤمنين عليه السلام أن يقال له بأن زوجتك فاطمة سوف تضرب وعليك أن تصبر وعليك أن تتحمل، لأن هذه القضية هذه أشد على أمير المؤمنين حتى من قتل الحسين عليه السلام في كربلاء. إذا كان أعظم الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم يذبح ولده، أمير المؤمنين هو بإمكانه أن يقدم أولاده وهو مسرور الفؤاد لأن هؤلاء يضحي بهم كشهداء، لكن مسألة أنه يصبر وأن يتحمل ضرب فاطمة الزهراء لأجل هذا الدين ولأجل هذا المبدأ، هذا هو أشد أنواع الابتلاءات التي وقعت. ولذلك حتى الإمام السجاد لما أخبر أبو حمزة الثماني قال له سيدي ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي أما أنا لدمعتك أن تجوف، قال له إن كرامتكم من الله الشهادة، القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة، قال له صدقت ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن لنا امرأة تسبى؟ يعني أكبر مصيبة يمكن أن نصاب بها أهل البيت أن نساءنا تسبى، أن نساءنا سوف تضرب.
طيب سمحت الشيخ حتى يكون أيضا توضح لي باقي المداخلات والأسئلة، أيضا الأخطاقي من النجف يقول أول علامات الظهور.
أول علامات الظهور هي النداء،
النداء الصيحة،
الصيحة. طبعا عندنا علامات الظهور الخمس، احنا ان شاء الله سوف نفصل
باذن الله
في هذه القضايا. ظهور السفياني طبعا، السفياني واليماني والخراساني وهؤلاء كلهم في يوم واحد
في وقت واحد
في وقت واحد. طبعا احنا كيف يمكن ان نعرف ان هذا هو السفياني؟ كيف يمكن؟ طبعا لا يمكن ان نعرف حقيقة، لان في التاريخ الذي مر علينا هناك الكثير من الطواغيت ومن حكام الجور الذين تتشابه صفتهم مع صفة هذا الرجل. تشخيص هؤلاء حتى اليماني، اليماني كيف يمكن ان نتعرف بان هذا هو اليماني او ان هذا هو
التأكيد هناك يعني اعدادات وضعها اهل البيت سلام الله عليهم
بالضبط. لكن أهم علامة، أنا أتكلم عن أهم علامة طبعا قطعا السفياني واليماني هم يسبقون يسبقون الصيحة، ولكن الذي يشخص لنا كل هذه العلامات ويقول بأن هذا هو السفياني هذا هو اليماني هي الصيحة، وهو النداء الذي يحصل في ليلة في صبيحة ليلة القدر، والتي سوف يخرج بعدها الإمام في العاشر من شهر محرم، يعني تقريبا حدود شهرين تقريبا ثلاثة أشهر.
طيب سمحت الشيخ، الأخ أبو عباس من كركوك أيضا يسأل عن سورة البقرة الآية 256 العروة الوثقى.
العروة الوثقى في رواياتنا المقصود بها أمير المؤمنين عليه السلام
الله.
العروة هي المقصود بها
الولاية بمطلق الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم.
طبعا بالتالي هذا تعبيرنا هذا من باب التطبيق والجري، ينطبق على أمير المؤمنين يعني أجلى صور التطبيق لهذه الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك ينطبق على بقية الأئمة عليهم السلام في كل زمان. الإمام المعصوم الذي يمثل حجة الله في أرضه هو العروة الذي يجب علينا أن نتمسك بها.
طيب أيضا الأخ أبو محمد من كركوك بمسألة مظلومية الزهراء وبأن الدماء حقيقة وحدها لا برأيه لا تسقط الأنظمة، لابد من أن تنار العقول وتصنع الثوار من هكا، وهذا مسؤولية حقيقة مسؤولية على الجميع. يقول من ماذا كانت تعاني السيدة الزهراء من قلة العبادة بالنسبة للمجتمع ومعرفة يعني الآخرين بمصادر العبادة؟
طبعا مشكلة
مسألة يعني بعض بصيرة
مشكلة يعني المسلمين لم تكن في قضية العبادة. المسلمون كانوا يصلون كانوا يصومون كانوا يجاهدون كانوا يحجون، ورسول الله في آخر لحظة في حياته ماذا قال لهم؟ دعوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. النبي يريد يقدم وصية يقول هذه الوصية إذا طبقتموها لن تضلوا أبدا، يعني إلى يوم القيامة المسلمون لن يضلوا أبدا. هنا نجي نسأل، طبعا الخليفة الثاني منع رسول الله أن يكتب هذه الوصية، قال بأن النبي يهجر، لم يكتب النبي الوصية. هنا نأتي نسأل ماذا أراد أن يكتب رسول الله في تلك الوصية؟ هل أراد أن يكتب لهم عليكم أن تقيموا الصلاة مثلا؟ البعض يقول لعله النبي كان يريد أن يوصينا بالصلاة، ليش هم المسلمين بعد رسول الله تركوا الصلاة؟ ما تركوا الصلاة. هل أراد النبي مثلا أن يكتب في وصيته عليكم أن تصوموا مثلا شهر رمضان؟ المسلمون أيضا كانوا يصومون بعد رسول الله ومع ذلك ظلوا وانحرفوا. هل أراد رسول الله مثلا أن يطلب من المسلمين أن يحجوا البيت الحرام؟
طيب سمحت الشيخ عندنا دقيقتان فقط
فقط أكمل هذه النقطة. المسلمون بقوا على صلاتهم صيامهم حجهم، قضية واحدة تركها المسلمون بعد رسول الله، وهي التي صارت السبب الأصلي ومصدر الضلال الذي نعاني منه إلى هذا اليوم، هي ولاية أهل البيت عليهم الصلاة.
من هنا البصيرة، يعني مسألة
بالضبط البصيرة. هي القضية مرتبطة في القيادة السياسية والمرجعية الدينية التي تقوم بعد رسول الله. هذه القضية الوحيدة التي تركها المسلمون، وإلا بقوا على كل الشعائر الدينية الأخرى.
طيب المرأة، يعني هل كانت السيدة الزهراء بمعنى أنه يثير الآخرين حسن تبعولها بدقيقة، بأقل من دقيقة حسن تبعول، أم هذه الحالة من الثورة الاجتماعية؟
لا قطعا، بقطع اليقين لا، هم
الجانب السياسي
لم تكن القضية لها علاقة أو لها ارتباط بعبادتها أو بصلاتها، ولكن الزهراء عليه السلام بقيت 40 يوما تمر على بيوت الأنصار وعلى المهاجرين وتطلب منهم نصرة أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الزهراء وأمير المؤمنين ما كانوا يطلبون، نفس أمير المؤمنين يقول وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها في غد جدث. القضية هم يعلمون أن هذه القيادة إذا وضعت في يد أخرى غير أهل البيت سوف يصل حال المسلمين كما وصل حالنا اليوم، الذي أصبح فيه دم المسلم لا يساوي حتى بعوضة.
حقيقة سمحت الشيخ، يعني بودنا أن نستغرق، ولكن للوقت أيضا حكم علينا، وبرحاب السيدة الزهراء نسأل الله أن يوفقنا لخدمتها وخدمة مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ضيفنا الدائم سمحت الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير، شكرا لكم، حياكم
الله. يبارك فيكم عزيزي حسان، بكم وبجميع الأخوة المشاهدين،
شكرا لكم، جزاكم الله خير، وأشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجمعنا بلقائكم في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الوقت أنتم برعاية الله وحفظه.